بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب وأعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق في القول والجواب. نأخذ هذه المجموعة. من؟ تفضل أختي سعاد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ لو سمحت الله يرضى عليك، عندي والدتي عمرها 60 سنة ما شاء الله، تزوجت وهي صغيرة بالعمر وانفصلت طبعا عن زوجها الأولي، ولكن هي هالحين تفكر وضايق صدرها، تقول يوم كنت صغيرة تزوجت في شهر شعبان وحصل جماع بينها وبين زوجها في شهر رمضان، ولا تدري يعني ما تذكر كم مرة، تقول كنت جاهلة في الحكم، حسبالي انه يوم بدل يوم، ما كنت اعرف انه يعني صيام شهرين متتابعين ومن هذا الشيء.
نعم.
الحين هي تبكي وتصيح ومتندمة، يعني تقول وش الحل علشان ابري ذمتي، انا خاف من الله، وهي دينة وتصلي ولله الحمد.
وكم كان عمرها يا اختي سعاد بالنسبة لما تزوجت؟
والله يا شيخ اتوقع 16-17-18 بهالحدود، يعني
هي بالغة يعني.
ايه بها متزوجة كبيرة، مو بنها صغيرة صغيرة، بس جهل يا شيخ في الحكم.
نعم. اي نعم ان شاء الله، ابشر. لا لا نطمنها ان شاء الله بعد شوي حول الله.
الله يبارك لك في صحتك وعافيتك ويطول عمرك ولا يحرمنا منك.
امين امين، ابشر.
ودعناك الله. شكرا.
طول عمرك. مع السلامة. مع السلامة. مجدي.
إيه أستاذ، كيف حالك شيخنا؟
أهلا وسهلا ومرحبا.
الله يعطيك العافية إن شاء الله.
يعافيك سلمك.
دكتور هلأ اليوم أنا ركبت قسطرة، القسطرة بتعرف هي بيحطوا أنبوب بالإحليل وبيوصلوه بوعاء كيس بينزل البول للخارج يعني، وبيتعلق نعم. بالجسم لبينما الأحوال الداخلية تتحسن.
نعم.
هلأ كيف الصلاة دا تكون بهالحالة هلأ؟
إن شاء الله يا مجدي، شفاك الله وعافاك.
تسلم لي، الله يرضى عليك.
أهلا وسهلا ومرحبا. أم خليفة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت بغيت رقمك يا شيخ.
إن شاء الله، أبشري. فيه رقم الواتس أختي الفاضل أم خليفة، رقم واتس البرنامج، لو تراسليني عليه إن شاء الله وأبشري بخير.
ما أعرف لي، الله يبارك.
نفسها أي الآن المخرج، إذا كان حد العيال عندك سجل لك.
ما عندي حد.
طيب أجل أعطوها رقمي، أعطوها رقمي، ارجع للكنترول إن شاء الله يساعدونك بحول الله. مرحبا مرحبا. أم سعيد.
السلام عليكم دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله.
ورحمة الله وبركاته، الله يعطيك العافية والصحة.
يعافيك يسلمك.
ولدي أنا أمس سألتك عن الصلاة اللي فاتتني في المستشفى.
إيه.
كنت في المستشفى العيون ولا عندي فرصة، وخايفة أني أصلي من الأماكن اللي هي تعرفها الوضع أنت.
إيه.
يوم وجب لنا الظهر هناك ما صليت، جينا هي مرة البيت يأذن العصر.
اي
سألتك انا طال عمرك، قلت لك انا جيت وانا كبرت خطأ، قلت بصلي ظهر.
اي
رديت وغيرت نيتي وانا واقفة، قلت كبرت غيرت نيتي وصليت العصر وعقب صليت الظهر.
اي
انا صليت طال عمرك يعني الظهر.
الان انت صليتي الظهر صحيح، باقي لك العصر لأن نيتك ترددت، قلتي الله أكبر نية الظهر ثم نعم. قلبتيها العصر صح ولا لا؟
نعم.
ما
نعم.
صليت هذه صلاة سنة، صارت نافلة، انقلبت نافلة لك. هي. هي. الحين في ذمتك يا أم سعيد صلاة العصر، عفوا صلاة
تغضيها.
الظهر أي لازم تغضيها. لازم هي. لازم أنت صليت الظهر. مستقبلا مستقبلا الترتيب واجب، ترتبين صلاتك. أنت في البداية كنت صح، وبعدين يعني قلبت النية وأخطأتي، ولا الأصل تصلين الظهر وبعدين العصر.
إيه نعم إيه. صح.
أصلي مثل المغرب والعشاء
دكتور، أصلي نعم.
الفايت إيه الآن
أصلي الظهر وعقب العصر ولا أصلي واجب
والله طيب علشان الترتيب، لكن عموما مدام فات الوقت الآن صلي الظهر، الظهر ما صليتي إلى الآن، صليه الآن تقضي هالحين
بعد اليوم بعد الصلاة.
هي هي الآن 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 اترك البرنامج وروح يصلي، لأن ذمتك مشغولة فيها ما تبرأ إلا تصلينا. إيه نعم.
إن شاء الله. وضح لنا دكتور طول عمرك كيف. قلنا الحين أنا لو فاتني هاي الظهر أو أي فرق من الفروق.
إن شاء الله.
يعني فاتني أصلي لي راح ولا لي موجود؟
إن شاء الله. أبشري.
وضح لي طال عمرك.
مرحبا مرحبا.
عافية طول عمرك يا رب ويجزيك خير على.
مرحبا ومسهلا. طول عمرك. عامر. تفضل يا أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ أنا بس بغيت أنبه أو أعطي ملاحظة على الناس هذه عمليات السحب اللي تصير عليها جوائز واللي في المطار واللي تسويها إينوك. هذه يشترون الجائزة، هي عبارة عن قمار، يشترون جائزة مقابل لا شيء ويصير السحب. ففي كثير الناس ما ينتبهون لهذه، هذه مجرد قمار واضح. فإذا أنا غلط يعني أنت تقدر تصلحني شيخ.
أبشر يا أخوي أحمد، تسمع الجواب حول. شكرا لك. أم خليل تفضلي.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا.
عندي ثلاث أسئلة.
الصوت ضعيف من عندك يا أم خليل.
عندي ثلاث أسئلة.
يلا تفضلي.
عندي سؤال، أمس أولا كنت جاوبت على وحدة تصور في القرآن.
أم خليل. يا أم خليل.
نعم.
الصوت ضعيف الله يرضى عليك، من عندك عدلي عدلي التلفون.
هلا شيخ.
تفضلي تفضلي.
انت اولا جاوبت على وحده اتصلت فيك ان مال تصور في القاعات. يا شيخ انا وحده عرضت عليات عندي قالت ابي حرمه حولدي.
ايه
قلت لها زين، قلت شيء وحده مصليه جمال خلق دين إن كانت بيها أنا بعرضها عليش.
إيه.
قالت إذن عرضيها علي، يعني إيه بصورتها عطيني صورتها أنا بشوف صورتها. بعدين عطيتها الأكيد إن شوفي صورتها ومستحي من رقم من جوالش.
إيه.
بس أنت شوفي الصورة وراوي الولد ما عند الولد كان يباها.
إيه.
قالت إذن عطيتها عطتني وعد يعني ما خلاص بتمسها.
طيب.
وهي ما يعني ضمان عندي من الأهل هي ضمان.
طيب. طيب.
لما شافت الصورة قالت بس أباها خلاص أباها. كلمت أنا أمها.
أي.
كلمت أمها بعد قالت الأم أنا بشاور وبشوف كذي، ولما شاورت وشافت قالت بس ما أريد.
أي.
ما أريد. بدت على الحرمة تمشي لي إنه ما يريدوه ولدش.
أي.
يعني في اسم ما في اسم.
إن شاء الله يا مخليل.
وسؤال ثالث. أنا عندي أختي لما تعطرت بخرت بغينا نروح مكان نطلع نجتمع مكان، قلت لها كيف بخرة متعطرة؟ قالت أنا ما عندي ترى حد غريب ما شالها أزواج بناتش يعني محرم حالي. قلت لها كيف محرم؟ قالت محرم معقد. قلت هي محرم معقد لكن الأطر هذا يمكن ما يجوز. قالت يعني هذا المحرم معقد.
أيه. إن شاء الله يا مخليل. يعني إن شاء الله. السؤال الثالث.
السؤال الثالث عندي صورة الكهف.
إيه.
حافظتها ما حافظتها كلها.
إيه.
لكن أقرأها في الصلاة.
إيه.
يعني أقسمها في الصلاة.
نعم.
وأنا ما أعرف أقري يعني لا يمكن حرف غلط. يمكن يعني هي تجوز
إن شاء الله. أم خليل أبشري الله يوفقك يا رب. تسمعين الجواب؟
يا الله.
مرحبا ومسهلا أبو أحمد.
علي شيخ السلام عليكم.
عليكم السلام.
يعطيك العافية.
يعافيك سلمك
شيخ. عندي سؤالين الله يسلمك.
تفضل أبو أحمد.
السؤال الأول، طال عمرك كان سبق أن تزوج قبلها مرتين ومطلق.
نعم.
وياك بتزوج الحين مرة ثالثة من واحدة مغربية. الوالد الله يطول بعمرها مو راضي علي، يقول انت تزوجت المغربية لا أنا راضي عليك ولا تدش البيت ولا لي شغل فيك.
اي.
السؤال الثاني، طال عمرك عندي عيال اثنين.
نعم.
بنية وصبي. تميل البنية اكثر من الصبي، تدلعها وتشيلها العاب وهدايا وكل شيء، لكن الصبي سبحان الله يعني ما تعمل عدس.
هذا من الوالدة؟
اي الوالدة.
اي
شنو الحل يعني؟ هل اني اعزل الصبي عنها واخليها بس البنت؟
وعايشين عندك مع الوالدة في البيت ها؟
اي نعم عندي في البيت.
طيب يا ابو احمد
يعطيك العافية الشيخ.
يعافيك مرحبا ومسهلا. تفضل عبد الله.
الو السلام عليكم.
عليكم السلام.
وش الحال؟
بخير وسهالة ونعمة.
شيخ عندي سؤال واحد.
تفضل عبد الله.
إذا تعرف حنا الشباب أنه متنا طويل في وقت الظهر لين قرب المغرب وصلاة العصر تروح. وش حكم هذه؟
صلاة العصر يعني ما تصلي إلا بعد المغرب.
لا قريب المغرب يعني بقى شوي عذان المغرب.
إن شاء الله يا عبد الله الله يحفظك.
آمين. وش الحكم؟
إن شاء الله تسمع الجواب بعد شوي.
تمام.
مرحبا ومسهلا. أهلا هلا عبد الله. تفضل يا سارة.
عندي ثلاثة أسئلة يا شيخ.
تفضل.
السؤال الأول بسأل يا شيخ يعني الحين لو لبس نقاب يعني شو الأفضل إني شو الحكم الشرعي يعني لو ألبس نقاب بدون كمام ولا ألبس كمام بدون نقاب بس إنه خلاص أنا مغطية حواجبي ومعدل الشيلة.
إيش تقصدين بالكمام سارة؟
الكمام هذا الطبي.
ها قصدك إيه؟ نعم. طيب
ليش؟ لأنهم يقولون إن الكمام يعني ينصحون الأطباء النقاب ما شيء فيه فلتر عرفت؟
إيه.
فأنا أنا ألبس حرصي على نفسي وعلى الناس.
أي طيب.
فشو الأفضل يعني؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني يا شيخ إيش الحكم إنه ما في يعني في واحدة تسألني إنه في خوات يسوون أشياء من وراء أمهم وأبوهم تقول أمي وأبوي كبار في السن ويزعلون علي لو ما خبرتهم عن خواتي فتقول الحين أنا في موقف محير أخبر أمي وأبوي يزعلون يصير فيهم ضغط وسكر ولا شيء ولا أسكت عنهم وأنصح خواتي أنا نصحتهم تقول ما شيء فائدة يعني فتقول شو الحكم الحين ما أعرف
يعني يسوون أشياء غلط
هي يعني يسوون أشياء ما ترضي أمهم وأبوهم.
طيب.
هذا السؤال الثاني. الحين القرآن هذا المجزأ شو حكم لمسه للحائض؟
إن شاء الله يا سارة.
شكرا مع السلامة.
مرحبا مرحبا. أبو عدي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
أهلا وسهلا ومرحبا.
الله يحفظك. أنا السنة الماضية كلمتك وكنت أستفسر عن زكاة الثمار.
إيه.
يعني السنة هذا الموسم وإذا سمح الدكتور ممكن تعيد لنا إياها وتذكرنا فيها
إن شاء الله يا أبو عدي.
الله يحفظك يا دكتور شكرا جزيلا.
أهلا وسهلا. هشام. يا هشام.
نعم أخوي.
تفضل.
عليكم السلام مولانا كيف الصحة؟
أهلا وسهلا ومرحبا.
جزاك الله عنا كل خير.
حفظك الله. تفضل أخوي.
نسأل عن في الصلاة إزدال اليدين إرسالهم أو مسكهم أو القبض أيهما أصح؟
إن شاء الله.
بارك الله فيك شكرا
فيك بارك جديد. مرحبا أهلا وسهلا. من؟ نكتفي؟ يلا نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. إذا بقي وقت نفتح المجال للأسئلة. بالأمس بقيت الأخت محمد من الفجيرة باقي عفوا أبو مبارك عندي والأخ الأخت أم أحمد أبو مبارك والأخت أم أحمد. أبو مبارك من السعودية بارك الله فيه سأل سؤالين أجبت عن سؤاله الأول. لا ما جاوبنا أبو مبارك ما جاوبنا عليه. لا عندي الأخت إيمان عفوا إيمان من العين. إيمان طبعا باقي له سؤال. إيمان تقول هل يجوز للشخص الذي يقطع مسافة خمسة إيه لا 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 إيمان الله يحفظها سامحوني. إيمان جاوبتها بالأمس جواب سريع في آخر البرنامج انتهى وقلت لها الوالدة لا تسافر لأن الوالدة في الحداد والعدة وقلت بفصل لها اليوم. شوفي يا أختي إيمان قولي للوالدة وهذه رسالة لكل امرأة محادة بالنسبة للسفر لا يجوز المرأة أن تسافر في فترة الحداد إلا لضرورة إلا لضرورة. أما قضية تروح سفر للحج أو العمرة أو زيارة أو سياحة هذا محرم ولا يجوز بإجماع العلماء. ولذلك لو أن امرأة سافرت إلى الحج وفي الطريق جاءها خبر زوجها قالوا لها مات يجب عليها وجوبا أن ترجع إلى بيتها وتترك السفر للحج. شفتوا كيف؟ ولذلك أخت الفاضلة أنت تقولين للوالدة حابة أنها تروح من العيل لأبو ظبي تزور ولدها وكذا، يعني من باب أنها توسع صدرها وكذا، لا، ولدها هو اللي يجيها، وأنتم يعني ممكن تأخذونها في العين تودونها مثلا تمشون فيها شوي إذا شفتم بأن صدرها يضيق وكذا وترجعونها، بس لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر المرأة المحادة أن تمكث في بيتها حتى يبلغ الكتاب أجله، ولا يجوز لها أن تتساهل بالخروج. بارك الله في الجميع. أبو مبارك من السعودية بارك الله فيه يقول يعني حرمتي كانت متزوجة رجل يعني قديما، وكانوا يقول بدو رعاة، تقول كان عندها ولد صغير عمره 4 سنوات وكم شهر، يقول بأنها يعني إنها الولد هذا كان يسرحونه يعني بالأنعام، ما أدري غنم ولا إبل، على العموم يقول بأنه توفي الولد بسبب الإهمال. الآن زوجته تقول بأنها يعني تسترجع هذا الأمر وتعتقد بأنهم تسببوا في وفاة هذا الولد. أبو مبارك بارك الله فيك، أولا بالنسبة للولد اللي في هذا العمر 4 سنوات يسرح بالغنم ولا يسرح بالإبل، أعتقد بأن هذا حقيقة لا شك بأنه يعني اعتداء على الطفولة واعتداء على حتى عند البدو قديما. أنا ما أعرف أن البدو قديما كان يسرحون الطفل ب4 سنوات أو 5 سنوات، ما يسرحونه، ممكن أن يأخذونه مع الكبار، لكن أنه يسرحون بالغنم ويجهدونه أو يسرحون في البعرين ويجهدونه ويرهقونه، أبدا هذا غير معروف حتى عند الجهال من البادية. ولذلك إذا اعتقدت زوجتك بأن فعلا تسببت هي وزوجها الأول في وفاة هذا الطفل كونهم يرسلونه في الغنم أو في الإبل ويتركونه وكذا وأصيب بإجهاد وبإرهاق، لا شك أنهم قتلوا، هذا قتل، هذا يعتبر قتل. الآن عليه من يتق الله عز وجل وأن يخرجوا يعني الكفارة، كفارة القتل الخطأ، وهو صيام 2 شهر متتابعين، والدية أيضا يدفعون الدية ولا يرثون منها شيء، لا يرثون منها شيء. وبالنسبة للسؤال أنا ما فهمت مبارك، هل زوجتك هي اللي كانت تدفع ولا زوجها أيضا هو الذي كان يدفع، ولا اشتركوا في هذا الأمر؟ يعني يأمرون أمر اطلع مع الغنم اسرح كذا، إذا كانوا 2 مشتركون، أما إذا كان واحد منهم هو الذي يتولى قضية، هو الذي يترتب عليه مسألة الدية ومسألة الكفارة. مبارك أو عفوا أبو مبارك من السعودية يسأل يقول بالنسبة في السجود، يعني هل أقول سبحان ربي العظيم وبحمده، وفي عفوا سبحان ربي الأعلى وبحمده، وفي الركوع سبحان ربي العظيم وبحمده؟ أخوي أبو مبارك الله يرضى عليك بارك فيك، بالنسبة للمصلي في حالة الركوع يقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، والقدر الواجب منها واحدة، تسبيحة واحدة سبحان ربي العظيم، بهذا يأتي بالوجوب في الراجح من قول أهل العلم، وما زاد فهو سنة. وأما في السجود فيقول سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. أما زيادة وبحمده فقد وردت في الأحاديث لكنها زيادة ضعيفة، ولذلك المصلي يقول سبحان ربي العظيم في الركوع فقط، وفي السجود يقول سبحان ربي الأعلى. ولكن هناك دعاء ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث عائشة كما في الصحيحين، قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام بعدما أنزل الله عليه إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، كان يقول في الركوع والسجود سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، هذا تسبيح ودعاء، تسبيح ودعاء. لكن جملة سبحان ربي العظيم تقتصر فيها على هذا، تقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان، وأدنى الكمال 3 تسبيحات وأعلى الكمال 10 تسبيحات، وفي الركوع كذلك. أما سبحان ربي العظيم وبحمده تتركها، بارك الله فيك، سبحان ربي الأعلى وبحمده تتركها. لماذا؟ لأن اللفظة هذه ضعيفة في الحديث، وممكن تأتي باللفظة الأخرى اللي ذكرت لك سبحانك اللهم وبحمدك رب، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. بارك الله فيك يا أبو مبارك. أم أحمد من العين تسألت عن الركعات 4 اللي قبل الظهر، تقول أصليها بتشهد واحد ولا بتشهدين، يعني أسلم من كل ركعتين؟ أم أحمد بارك الله فيك، صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال صلاة الليل مثنى مثنى، وجاء في لفظ في السنن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، ولذلك الثابت من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يسلم من كل ركعتين في صلاة الليل وفي صلاة النهار، في صلاة الليل وفي صلاة النهار كان يسلم من كل ركعتين، وأحيانا في الليل إذا أوتر بثلاث يسردها سردا، بخمس يسردها سردا، بسبع يسردها سردا، بتسع بتشهدين، يجلس في الثامنة يتشهد ثم ما يسلم، يقوم ويأتي بالركعة التاسعة صلى الله عليه وسلم. فبالنسبة للركعات الأربع اللي قبل الظهر تصلين ركعتين ركعتين. سعاد من السعودية بارك الله فيها تقول والدتها عمرها 60 سنة، تقول تزوجت وهي صغيرة وما كانت تعرف بعض الأمور، تقول حصل جماع بينه وبين زوجها في رمضان لأن الزواج كان في شعبان، تقول ولا تعلم ما عدد هذا، والآن تبكي وتتألم من هذا الواقع. سعاد بارك الله فيك، أولا تشكر الوالدة على أنها تذكرت هذا الشيء وألمها وبكاءها، هذا يدل على صحة إيمانها وصدق يقينها بإذن الله عز وجل، لأن المؤمن بالنسبة لهذه القضايا تمثل له شيء كبير، أما اللي ما همه هذه مسألة ثانية. ولذلك بشر الوالدة بأن هذا الشيء اللي عندها دلالة إن شاء الله على مخافتها من الله ومحبتها لله، وعلى أنها تريد أن تلقى الله بريئة ما عليها شيء. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بالنسبة للجماع في نهار رمضان، هذا من أعظم مفسدات الصيام. لماذا؟ لأن في كفارة مغلظة، في كفارة مغلظة، ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم شدد في هذا. فلقد جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشد شعر رأسه ويقول يا رسول الله احترقت، وفي لفظ أهلكت، قال وما أهلكك؟ قال أتيت أهلي في رمضان، قال اعتق رقبة، قال ما أجد، قال صم شهرين متتابعين، قال وهل أهلكني إلا الصوم؟ يعني ما أستطيع، قال أطعم 60 مسكينا، قال ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني، يعني فقير هو، والقصة طويلة طبعا. ولذلك الجماع في نهار رمضان يعني من أعظم مفسدات الصيام. الأمر الثالث، من جامع في نهار رمضان مرة مرتين أو أكثر من مرة عليه كفارة واحدة، عليه كفارة واحدة، يعني جامع رجل في وقت الضحى وبعد الظهر وبعد العصر مثلا عليه كفارة واحدة. أما إذا جامع شخص في أكثر من جماع في رمضان يوم مثلا ويوم آخر، عليه كفارة على كل يوم أفسده من رمضان. فلو مثلا جامع يوم السبت مثلا، ثم جامع يوم الأحد، ثم جامع يوم الخميس مثلا، عليه 3 كفارات ما دام في نهار رمضان. أما في الليل فالله عز وجل أباح للرجل أن يأتي امرأته في الليل، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. وأما في النهار فتتعدد الكفارة بتعدد الأيام ولا تتعدد بتعدد الجماع في اليوم الواحد. واضح؟ المسألة الأخرى اللي يقولها العلماء بأنه لا يمكن ولا يتصور أن مسلما يجهل أن الجماع في نهار رمضان ما يجوز، يقولون لأن هذا أصبح من الأمور المعلومة من دين الإسلام بالضرورة. يقول ما يمكن ولا يتصور أن مسلم يجهل بأن الجماع في نهار رمضان ما يجوز، لكن ممكن يجهل الكفارة، يقول ما أدري وش علي. يقولون هكذا، يقول أنا أدري أنه حرام لكن أنا ما أدري وش علي، يعني وش أسوي مثلا. ولذلك أي إنسان يزعم ويدعي بأنه يقول أنا ما أدري أنه حرام هذا يكذب، إلا شخص والله عايش في الصحراء لوحده، عايش في جزيرة، أو شخص أسلم أمس مثلا أو أسبوع وما يعرف الأحكام، مسلم جديد مثلا، ممكن يعذر في مثل هذا الحال. ولذلك الوالدة الآن عليها كفارة. يا أختي أم أختي سعاد، بالنسبة للوالدة إذا كان الجماع في يوم واحد أكثر من مرة عليها كفارة واحد، إذا كان لا تكرر عليها أكثر من كفارة. طيب الآن الوالدة ليش تبكي؟ ما في داعي تبكي الآن، تشتغل على الكفارة الآن، من الآن تشتغل على الكفارة. فإذا الآن ما في عتق رقاب، عتق رقاب انتهى، الآن تبدأ بالصيام، تصوم شهرين متتابعين عن كل حال الجماع حصلت في رمضان، حتى لو كان قبل مثلا نقول قبل 45 سنة أو 40 سنة مثلا. هي الوالدة عمرها 60، يعني قلتي لي عمرها 15 أو 16 تزوجت، نقول قبل 45 سنة، ما تسقط الكفارة بالتقادم، ما تسقط الكفارة، الكفارة في ذمتها. تقول لي والله الوالدة مريضة وعندها أدوية وعندها كذا ويشق عليها وشيء من هذا القبيل، تنتقل إلى إطعام 60 مسكين عن كل حالة جماع حصلت في رمضان. هذا إذا تكرر بتكرر الأيام.
أما إذا تكررت في اليوم الواحد لا، ما عليها إلا إطعام 60 مسكينا. أخبر الوالدة بهذا وطمنيها وقول الحمد لله، قد جعل الله لك فرجا ومخرجا، قد جعل الله لك تحلة من هذا الأمر بإخراج الكفارة. مجدي من دبي يقول يعني اليوم ركبت قسطرة في الإحليل، ويعني هناك أنبوب يخرج إلى كيس يصل إليه البول، يقول كيف أصلي؟ مجدي بارك الله فيك، أولا شفاك الله وعافاك، كتب الله أجرك وجعل ما أصابك كفارة ورفع الدرجة. الأمر الثاني أخوي الفاضل، أبدا تصلي صلاة عادية، أنت الآن الأنبوب الذي يخرج هذه النجاسات يذهب إلى الكيس، أنت مالك علاقة فيه، تتوضأ للصلاة إن استطعت، وإن لم تستطع تتيمم وتصلي الصلاة في وقتها، تصلي الصلاة في وقتها. وهذا الكيس هذا من الأمور التي ليس باختيارك ولا بإرادتك، وإنما هذا من الأمور الضرورية، من الأمور الضرورية. والعلماء يقولون لو أن إنسانا عليه نجاسة ولا يستطيع يعني نزعها أو خلعها، أو مثلا لا يستطيع إزالتها، صلاة صحيحة ولله الحمد والمن. أما إذا كان يستطيع فيجب عليه ذلك. أم سعيد من العين، طبعا أم سعيد رجعت تسأل وتؤكد على سؤالها السابق، تقول هي كانت في عيادة العيون وتأخر عليها صلاة الظهر، تقول ما قدرت أصلي بسبب كورونا بسبب كذا، لما رجعت البيت تقول أذن علي العصر، جيت أصلي نويت الظهر، وهي فعلا في بداية فعلها صحيح، لأن الترتيب واجب بين الفوائد في اليوم الواحد، الترتيب واجب في الفوائد بين الفوائد باليوم الواحد اللي صلوات الفائت. قالت الله أكبر صلاة الظهر، قالت لا خليني أصلي الحاضرة، ها راحت قلبت النية إلى صلاة العصر، قلنا لها بطلت صلاتك. لماذا؟ لأن عندنا قاعدة أن بالنسبة لنقل الصلاة من معين إلى معين، النية نقلها نية الصلاة من معين إلى معين تبطل الصلاة، فهي نقلت من نية الظهر إلى نية العصر، إذن بطلت الصلاة، وراحت بعد ذلك وصلت الظهر، إذن صلاة الظهر صحيح، صلت الظهر صحيح. الآن صلاة العصر، ما صلت العصر، هي نوت العصر، قلبتها نوت العصر. ولذلك إخواني وأخواتي، أي إنسان يفوت عليه الصلوات في اليوم الواحد، مثلا مثل أم سعيد فاتها الظهر ودخل عليه وقت العصر، أول شيء تصلي الظهر لأن الترتيب واجب. والنبي عليه الصلاة والسلام لما فاتته صلاة الظهر والعصر والمغرب في غزوة الخندق ما صلاها إلا بعد المغرب، صلى الظهر أولا ثم العصر ثم المغرب ثم صلى العشاء صلى الله عليه وسلم. فقال العلماء بأن الترتيب واجب. في من أهل العلم من يذهب إلى أنه لا يصلي الحاضرة أولا وبعدين الفائت، بعدين الفائت. لكن حالة أم سعيد لا، لأنها قلبت النية، هي قلبت النية. فأي إنسان فاتته صلوات في اليوم يرتبها، الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء، بارك الله فيكم. الشيء الثاني، يحذر الإنسان أن يقلب نية الصلاة إلى صلاة معينة أخرى، يعني مثل حالة أم سعيد قلبتها من الظهر إلى العصر، هذه ما تصح الصلاة. لكن يجوز أن يقلب الإنسان صلاة الفرض إلى النفل، إلى النفل، لأن النفل أصغر من الفرض والمصغر يدخل في المكبر، فيجوز أن يقلبها. لكن العكس لا، واحد يصلي النفل مثلا صلاة الضحى وتذكر أنه ما صلى الفجر، يجوز يقلبها؟ نقول لا، ما يجوز تقلبها. لماذا؟ لأن الفرض أكبر، أقوى، الفرض أقوى، ما يتحمل النفل ولا النفل يقوم مقام الفرض. فبهذا الترتيب يا أم سعيد بارك الله فيك ورضي عنك. عموما أنا قلت لك الآن تصلين العصر، الآن تصلين العصر، وإذا أحببتي أنك تصلين الظهر أولا والعصر على قول من يرى وجوب الترتيب يكون أفضل، لكن فاتك الوقت. عموما لو صليتي الآن الظهر، قمت وصليت الظهر، لأن الظهر فاتك الآن المرة الماضية، صلينا الظهر الآن بارك الله فيك. أحمد من دبي بارك الله فيه يقول في ملاحظة أحببت أنبه عليها ويسأل عنها أيضا، يقول عمليات السحب بالنسبة للجوائز، يقول بعض الناس يعني قد يشكل عليه ما يدري أن هذه نوع من أنواع القمار والميسر. أخوي أحمد بارك الله فيك، بالنسبة لما يعرض من جوائز ومسابقات هي على قسمين. القسم الأول إذا كان ليس هناك فيه يعني المسألة لا تدور بين الغرم والغنم، لا تدور بين الغرم والغنم، وإنما هي تدور بين الغنم والغنم، يعني شخص الآن راح للجمعية، راح للسوق يشتري أغراض البيت، راح محل من المحلات، سوق من الأسواق، فبعد ما اشترى الأغراض اللي تخصه ومحتاج لها وجد هناك قسائم توضع من باب الهدايا يسمونها جوائز، هي هدايا، فقال بكتب اسمي وحطها، لأن أصلا ما راح لأجل هذه الهدية وما راح لأجل هذه الجائزة، قال حط اسمه ودخلت وطلع اسمه فائز، يجوز يأخذ، هذه هدية، هذا التبرع، هذه هدية من الجهة هذه. أما إذا كانت مسابقات أو شيء يقصد الإنسان يروح أصلا ما يريد أن يشتري من هذا المحل أو من هذه الجمعية أو من هذا المكان، ما يريد وإنما يريد الجائزة فيشتري حتى يحصل على قسيمة ليدخل، هذا قمار، هذا قمار. أو أي مسابقة فيها دفع، تدفع لأجل أنك تحصل على جائزة، هذه يسمونها القمار، لأن العملية قائمة إما على غنم وإما على غرم، إما أن تغنم وإما أن تغرم، هذه اللي يسمونها إيش، هذه اللي هي عملية القمار، ويتنبه الناس لهذا. أم خليل من عمان تقول: أنا استمعت إلى جواب لك قبل أيام عن زواج الصالات، وتقول بأن حرمة جاءتني وقالت أنا أريد زوجة لابني مصلية وجميلة وشيء من هذا القبيل وعلى خلق، تقول رحت وأخذت صورة لبنت طيبة مصلية مسمية صالحة، وقلت لها هذه البنت وامسح الرقم وشيء من هذا القبيل، قالت خلاص أنا أريدها. تقول رحت كلمت أم البنت، قالت تشاور، وبعدين ردوا علينا قالوا لا ما نبي. تقول الآن أنا وقعت في إثم، وقعت في حرج. أم خليل بارك الله فيك، إذا كنت أنت ذهبت إلى أم البنت وقلت لها يا فلانة في واحد يبغى يتقدم لكم بس حاب أن يشوف صورة البنت، أم طالبة صورة البنت، وقالت لك أم البنت تفضلي يا أم خليل هذه صورة بنتنا، ورحت وديتيها، ما عليك شيء، أنت مأجورة ومتعاونة على البر والتقوى وعلى الخير. أما إذا لا، من عند راسك ومن عند كيسك، وطلعتي أنت أخذت الصورة من دون ما تدري الأم ولا البنت، ورحت عرضتيها، لا أنت آثمة، لا يجوز لك، بأي حق الآن تعرضين صورة بنات الناس على الآخرين؟ فعليك أن تستغفر الله وتتوبي إلى الله وتنبهي هذه الحرمة اللي طلبت منك أنك ترجع لك الصورة، قولي رجع الصورة، وإذا كنت أرسلتيها لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي هذا قولي يا احذفيها، احذفيها ولا تنتشر، لأن الجماعة يعني استخار الله عز وجل وقال والله ما البنت ما غير قابلة، فبهذا ومستقبلا تنتبهين، وكل حرمة تنتبه وتتق الله، لا يجوز الاعتداء على خصوصيات الناس. ولذلك إذا قالت لك حرمة أنا أبغى لي بنت طيبة صاحبة خلق دينة كذا، إن شاء الله في عندنا جارتنا، في عندنا من جماعتنا، في عندنا من عائلتنا، تروحين تستأذنينهم، تستأذنين البنت وأمها أيضا، تقول إيش رأيكم تعطونا صورتكم ولا لا، لأن بعض الناس يرفض هذا الشيء، اللي الأصل أنه يجي هو يشوف ما يسمون النظرة الشرعية، النظرة الشرعية يجي مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. فتنبهي لهذا يا أم خليل، وكل حرمة تشاهدني تتق الله وتتنبه لمثل هذا، ولا تعتدون على خصوصيات الناس، وربما هذه الصورة اللي خرجت بشكل بريء وبشكل بنية طيبة ممكن تسبب مصائب وكوارث. فيعني على الناس أن يتقوا الله وأن يحرصوا على المحافظة على خصوصيات الآخرين. أم خليل تقول: عندي أختي كانت عندي تبخرت وتعطلت، تقول وبعدين قالت على أساس أروح مكان، وقلت لها كيف تتعطلين؟ قالت لا ما في أحد في البيت غريب، أزواج بناتك ما هم غرباء. فقلت هؤلاء مو محارم، هذول المحرمين. قالت تحريم مؤقت. أم خليل بارك الله فيك، تشكرين على تنبيه أختك، وأختك أخطأت خطأ كبير، ما يحل لها أنها تتعطر أمام أزواج بناتك. صحيح هو تحريم مؤقت، لكن من الذي أباح لها في التحريم المؤقت أنها تتعطر؟ ما يجوز. المحرمات الذين يحرمون عليها تحريم أبدي هم الذين يجوز أن تتعطل عندهم، والدها وابنها وأخوها وعمها وخالها وابن أخوها وابن أختها ممكن، أما زواج أزواج البنات، أزواج بناتك أنت لا، أزواج بناتها هي محرمة عليهم، لأن مثل أمه، مثل أمها الآن أصبحت هي بمجرد العقد على بنتها أصبحت هي محرمة عليه تحريم أبدي أزواج بنات، أما أزواج بناتك أنت لا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، هذا الجمع المؤقت، ولذلك يعني هي محرمة على هذا الرجل تحريم مؤقت، ولذلك يجري عليها كل ما يجري على باقي النساء من مسألة عدم يعني التعرض للرجل الأجنبي. أم خليل تقول أنا حافظة يعني آيات من سورة الكهف، تقول ما حافظة سورة الكهف كاملة، لكن تقول أصلي أحيانا أقرأ فيها في الصلاة، ويمكن أغلط يمكن شيء. أم خليل بارك الله فيك، أولا يعني نعمة من نعم الله أن الإنسان يحفظ شيء من القرآن أو يحفظ القرآن كاملا، هذه نعمة. الشيء الآخر قراءة سورة الكهف كملي حفظها، لأنها من السور المسنون قراءتها في ليلة الجمعة ويوم الجمعة، وأيضا قراءة العشر الآيات الأولى من سورة الكهف فيها عصمة من الدجال، من قرأ العشر الآيات الأولى من سورة الكهف عصمه الله من الدجال، ولذلك كمل حفظك. الشيء الآخر طيب أنك تقرأينها في الصلاة وتقسمينها على الركعات وبعدين تقول يمكن أغلط، الآن ما في أحد يقول والله أنا ما أعرف أقرأ وما أحد يعلمني، إذا ما كان عندك عيال في البيت تستطيعين من خلال البرامج هذه، يقول جيب يعني قول لعيالك يجيبوا لك قرص في سورة الكهف قراءة تعليمية، تسمعين سورة الكهف كاملة ها وتتعلمين وتحسنين القراءة وتقرأين معه، وإن شاء الله تضبطين سورة الكهف واستمر في قراءتها في الصلاة. أبو أحمد من الكويت يقول سبق أني تزوجت مرتين وطلقت، يقول الآن الثالث ناوي أتزوجها من المغرب، يقول الوالدة ما هي راضية علي، تقول لا أعرفك ولا تعرفني ولا كذا ولا كذا، يقول ما الحكم؟ أبو أحمد بارك الله فيك ورضي الله عنك، وأسأل الله تعالى أن يختار لك الصالح. رضا الوالدة من رضا الله، وطاعة الوالدة فريضة، ولذلك الوالدة ربما قالت هذا الكلام لأنها أدرى بالمصلح، فأطع الوالد أطع الوالد. ولذلك جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال يا رسول الله أوصني، قال لا تشرك بالله وإن حرقت أو قطعت، هذه الوصية الأولى، ثم قال له وأطع والديك وإن أمراك أن تخرج من مالك وأهلك، وإن أمراك أن تخرج من مالك وأهلك أطع والديك. وعمر رضي الله عنه قال لابني طلق زوجتك، فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله إن أبي يأمرني بطلاق زوجتي، قال أطع أباك. وخاصة وأن لديك تجربة سابقة في مسألة الزواج، فالوالدة ربما يعني لديها من النظر المآلي ها ما ليس لديك، ولذلك أنا أنصحك بأن تستجيب للوالدة بغض النظر عن قضية البلد أو كذا، حتى لو قالت لك من الكويت هذا البيت لا تتزوج منه يا أبو أحمد، قل سمعا وطاعة، من السعودية من الإمارات من كذا، يعني أنا ما قصدي والله قلت أنت لأنك صرحت قلت من المغرب، لا، وإنما المقصود تطيع الوالدة، وطاعة الوالدة فيها بركة يا أبو أحمد، وبإذن الله تشوفها في زواجك القادم بحول الله تعالى وقوته. أبو أحمد يقول عندي عيال اثنين بنت وولد، يقول البنت مدلعتها الوالدة حيل، والولد يقول لا تاركته، يقول ممكن أعزله؟ أبو أحمد بارك الله فيك، يعني دائما عندنا قاعدة أن الخطأ والغلط ما يعالج بالخطأ والغلط، يعني إذا كانت الوالدة أخطأت ما روح نحن نعالج الغلط هذا بغلط آخر أو بهذا الخطأ بخطأ آخر. الآن دورك تقول للوالدة بأنه يعني أنا شايف بأنك تميزين البنت عن الابن، وهذا ربما يسبب حساسية، ربما يجعل عرق الحسد ينبض في صدر الولد حتى لو كان صغير، ربما يتسبب هذا في كراهيتك، وأنا ما أحب أن أحد يكرهك وشيء من هذا القبيل. حاول، لأن أحيانا بعض الأمهات ما تنتبه لهذا يا أبو أحمد، هي تعتقد بأن ما دام ولد أبوه يكفيه، يعني خلاص يعني الوالد مدلعه وكذا يوديه ويجيبه، البنت لا تحتاج إلى من يدلعها أكثر أو يعتني فيها أكثر. نبه الوالد على هذا. النبي صلى الله عليه وسلم مرة من المرات، شوف لاحظ العكس، يعني كان عند أحد الأنصار في بيته، فجاء غلام ولد صغير يعني إلى والده، فهذا الأنصاري صاحب البيت أخذ الولد ابنه وشمه وضمه وحطه في حجرة، والنبي صلى الله عليه وسلم في المجلس يشاهد هذا المنظر، فجاءت جارية بنت صغيرة يعني فأخذها وحطه على جنبه، لا شمها ولا قبلها ولا حضنها، حطه على جنبه، فقال هل عدلت بينهما؟ نبهه النبي عليه الصلاة والسلام هذا ظلم، حتى في المشاعر ما يجوز. ولذلك والدتك والدة، يعني أنت كل الوالدة، أنت في مقام أم هؤلاء الأولاد، فيجب عليها أن تعدل. وإذا كان عندها ميول للبنت دون الولد يجب عليها أن تسيطر على مشاعرها، لازم تسيطر على مشاعرها، لأن هذا سيكون له أثر مدمر بعدين. ربما نشأ الولد يحقد على جدته، ها، وهنا تحصل الكارثة. وبعدين عندنا مسألة العدل، الله عز وجل إن الله يأمر بالعدل والإحسان، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فيجب على الوالدة، ولكن لا تعزل الولد، لأنك ترتكب غلط في مقابل غلط تريد أن تعالج، ما يصلح هذا. وجه الوالدة، ذكر الوالدة، علم الوالدة. بارك الله فيك أبو أحمد. يلا تفضل يا دعاء.
هلو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أربع أسئلة إذا سمحت.
تفضل.
أول سؤال هو يعني هم توضيح إذا ممكن. بعض الناس يشكون من وجود شخص ساحر أو حاسد أو مثل هذه الأشياء في حياتهم، ولكن أغلب الأحيان يكون بناء على كلمة من شخص آخر أو ظن فقط، فيترتب أنه هذا الشخص يصير منبوذ في المستقبل ويقضى عليه، وأيضا ينشر الشك والفرقة بين الناس بدون تأكد من هذا الشيء. فبعض الناس يستسهل أن يقاطع هذا الشخص على أن يتأكد من صحة الكلام.
نعم.
فما أعرف هل هذا هو من القذف الناس اللي يسمى القذف، وما توجيهكم في مثل هذه الحالات يعني حتى لا يغلب سوء الظن على
السؤال الثاني. أختم دعاء.
الثاني قول المسلم من سلم الناس من لسانه ويده، هل هو حديث نبوي شريف؟
إن شاء الله.
والثالث ما هي حدود الكلام، يعني ممكن تخصيص حلقة كاملة بهذا حتى يعني لا نقع في الإثم، يعني بعض الناس يعتبر هذا كلام جائز وهذا ممنوع.
ما عرفت يا أم دعاء العفو، يعني بالنسبة حدود الكلام في أي شيء؟
يعني كلام الناس مثلا بالمواضع الاجتماعية وهكذا، يعني قسم يحلل ينقل أخبار، قسم ينقل صفات الناس وهكذا يعني.
نعم إن شاء الله.
أي والأخير قول أكرموا عمتكم النخلة، هل هو حديث نبوي شريف أيضا؟
طيب يا أم دعاء
شكرا جزيلا، بارك الله.
هذا الحديث حديث موضوع مكذوب، أكرموا عمتكم النخلة ما يصح، لكن سأنبه عليه. أم عمر. يا أم عمر تفضلي.
السلام عليكم، عندي سؤالين لو سمحت.
تفضلي.
أول سؤال، أحيانا بيكون هيك في موضوع شاغل باله للشخص، فأنا مرة صليت وخلصت الصلاة وما عرفت أصلا، يعني كان يعني بتعرف الشيطان ما ميزت أني أنا كم صلاة صليت، فقلت خلص أنا بعيدة كلها. فقال لي ابني ما بيجوز إعادة الصلاة. قلت له ليه؟ ما أنا فيني عيدها، لأني أنا حسيت الأولى أنه كلها مخي ما كان فيها أبدا، مش عارفة 2 ولا 3 ولا 4، فهل صحيح ما بيجوز لي أني أنا أعيد الصلاة من أول وجديد؟ هاي السؤال الأول.
نعم.
سؤال الثاني، ابني بسم الله ما شاء الله، الله يهنينا بإذن الله تعالى، عم دائما بيصوم يوم وبيفطر يوم، يعني ناوي هنيته أنه يكمل على هالوضع، وصل له أكثر من شهر على هالحالة. بس قال لي اسأل أنه أحيانا الأسابيع بيمروا عليه جمعة بعدها سبت بيفطر، أو سبت قبله ما بيصوم. فأنا قلت له إذا أنت متعود، قال الشيخ لأني أنا ما بروح حلقة، يعني أنه فيك تكمل على هالحالة لأنه أنت مو فجأة صمت. قال لا، اسأليني لأتأكد، لأنه أحيانا بيمر علي جمعة واحدة بصومها بفطر اللي بعدها.
إن شاء الله الله يصلح ويبارك فيه.
آمين يا رب. آمين. هو وأخواته إن شاء الله. شكرا
للجميع. يا رب.
آمين آمين. شكرا.
نكتفي. صدر أبو عبد الرحمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ عزيز، أولا الصوت، شوف الصوت عندي بعد هذيك ما أتكلم، وأنا قد وصل الصوت عندي قبل التلفزيون. الله يجزاكم خير.
أتفضل أخوي.
طيب طويل العمر، عندنا قبل بارح سمعت لك فتوى والبارح بخصوص الأسماء، الأسم الجلالة، كيف مثلا في أوراق أو في أشياء هكذا مثل عبد الله، عبد الرحمن، عبد العزيز.
صحيح.
طيب إذا كان هذه الأسماء مثلا بالأجنبية أو بالعربية، قلت أنت وضحت هذا الشيء، بس بالنسبة إذا طمست هذا الشيء بالقلم أو قطعتها قطع صغار صغار صغار، إيه؟ هل هذا يكفي ولا ما يصير؟ لأن تعرف أوراق دائما تجينا فيها كل الأسماء تقريبا هذه. هذا نعمل فيها هذا واحد. اثنين بالنسبة للصلاة أنا في المسجد. الصلاة في المسجد الله يجزاه خير تعرف اليوم الصفوف طبعا في تباعدها. لكن في بعض الأخوة يجي طبعا للكل مننا هارب من المكيف يجيك تحت المكيف في الطرف من هنا والآخر في الطرف من هنا. أحيانا تقام الصلاة هذول الأشخاص ما ينضمون إلى الصف يبقون مكانهم. وما يكمل الصف يكون بينه وبين الآخرين بين اللي في نص الصف اثنين أو واحد تخلص الصلاة على هذا. فهل هذول صلاة صحيحة على هذا أو يكونون ممن قال لا صلاة المنفرد خلف يعتبرون منفردين؟ وجزاك الله خير. أو
مرحبا أبو عبد الرحمن. خلصنا؟ ها ما أسمع. يلا طيب طيب أرجع إلى الأسئلة. بارك الله في الجميع. عبد الله من أبو ظبي بارك الله فيه يقول نحن شباب تعرف ننام نوم طويل خاصة العصر. يقول ربما راحت على العصر ما نصلي إلا قبل المغرب بشيء قليل. عبد الله بارك الله فيك. أولا يعني قولك بأن والله تعرف الشباب نحن ننام طويل غير صحيح. هذا الشباب هم أهل الجد أهل القوة أهل العزيمة الحزم. الشباب هم اللي يبادرون إلى العمل. يعني لو قلت لي شايب كبير يمكن، لو قلت لي مريض يمكن. الشباب لا لا غلطان اللي يوهمك بأن الشاب ينام طويل ولا يصحى وكذا غير صحيح. الشاب فيه قوة وفتوة وقدرة على يعني السهر وقدرة على الكذا. فهذه حاول أن تمسحها من بالك أن والله قضية كنا شباب ننام ومتى ما صحينا صحينا غير صحيح. يعني مثل جواب لنا سابق مسألة والله فلان مراهق اتركوه. فترة المراهقة هذه فترة الاكتساب فترة التشكيل تشكيل شخصية الشاب والفتاة والفتاة والفتى. هذه المرحلة هي مرحلة الانعطاف الحقيقي في الحياة سلبا أو إيجابا. فلذلك حبيبي الله يرضى عليك لا أنت شاب يجب عليك أن تلغي هذه الفكرة على أن والله الشاب يكون فوضوي أو يكون عبثي أو يكون والله ينام ومتى ما صحى صحى ويقول لحد يقعدني مثلا. إلغيها من بالك. الأمر الثاني الصلاة فريضة فرضها الله عز وجل على المسلمين 5 مرات في اليوم 5 مرات في اليوم. هذه الصلاة من محبة الله لها أول ما فرضها 50 صلاة في اليوم والليلة. لكن الله خفف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم فجعلها 5 صلوات لكن بالميزان 50 صلاة وبالفعل 5 صلوات. وجعل الله لها أوقات إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. كتابا يعني فرضا وموقوتا يعني مؤقت له ابتداء وله انتهاء. ولذلك لما جاءت مثلا جاء التحذير عن التساهل في الصلاة جاء من جملة ذلك الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال العلماء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها الذين هم يتساهلون في شروطها وأركانها. ولذلك تتنبأ لهذه القضية. مسألة أخرى سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن أفضل العمل قال الصلاة على وقته. أفضل العمل الصلاة على وقته. وأنت يا عبد الله الله يرضى عليك لو كنت مثلا عندك دوام عندك شغل عندك مدرسة تستطيع تتأخر؟ ما تستطيع. وإذا تأخرت وش عذرك؟ عذرك لابد لك عذر. العذر هذا إما أن يكون مقبول وإما أن يكون غير مقبول. الإدارة أو المدير أو الجهة المشرفة العذر اللي تقدمه أنت إما أن يكون مقبول وإما أن يكون غير مقبول. إذا كان مقبول عفوا عنك وإذا كان غير مقبول حاسبوك. الصلاة نفس الشيء. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. طيب ما هو العذر؟ النوم أبدا ما هو عذر. اللعب أبدا الذهاب إلى الأسواق أبدا. هذا فرض الله. هذا الفرض اللي طالبنا الله عز وجل به. ولذلك بارك الله فيك تنتبه وتحذر. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن صلاة المنافقين أن المنافق يرقب الشمس قبل الغروب ويصلي العصر قبل الغروب. يعني بعد ما تصفر الشمس يبدأ يصلي في هذا الوقت. قال هذه صلاة المنافقين. وما ترضى يا عبد الله أنك تكون متخلق بأخلاق أو متصف بصفات المنافقين وأنت رجل صالح وحريص على الخير. والدليل أنك سألت حرص على الصلاة صلي وواظب على الصلاة وتنام بعد الصلاة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم شاب
شاب نشأ في طاعة الله، قلبه معلق بالمساجد، قلبه معلق بالمساجد، بارك الله فيك ورضي عنك. سارة بن أبو ظبي بارك الله فيها تقول يعني أيهما أفضل، لبس النقاب من دون كمام أو لبس الكمام من دون نقاب بالنسبة للوضع الحالي؟ سارة بارك الله فيك، الأفضل والأكمل لبس الكمام والنقاب. هاي سألتيني أفضل شيء لبس الكمام والنقاب. الكمام ما يضر، تلبسين وتلبسين النقاب، يعني ممكن تجمعين بين الأمرين، بارك الله فيك. إذا والله تقولين يعني لا ما أتحمل شيء، النقاب أولى، النقاب أولى، وكون النقاب يقال بأنه يعني ما فيه الفلترة غير صحيح. النقاب أغلب المنقبات ولله الحمد ما يصابون بهذا الفيروس أغلبهم. ليش؟ لأن النقاب هذا مفلتر ومانع، مانع. الكمام نفسه هذا ليس بتلك الصورة التي يتوقع الإنسان، لأنه لو قلنا بأن الكمام ليس فيه شيء من المناسم اختنق الناس، فتنبهي لهذا الله يرضى عليك. سارة تسأل تقول بالنسبة لي، تقول واحدة من الأخوات تقول بأن عندها أخوات يعني يفعلون أشياء غلط من وراء والديهم، تقول الأب والأم كبار في السن، والأخت هذه مترددة، تقول يعني إن أخبرتهم ربما تعبوا يعانون أمراض وكذا، وإذا سكت خايفة على أخواتي ما العمل؟ سارة بارك الله فيك، قولي لها أولا تجتهد على أخواتها بالنصح والتوجيه بعيد عن إخبار الوالدين، وإن شاء الله إذا علم الله صدق نيتها وصلاح طويتها واستخدمت الأسلوب الحكيم في دعوة خواتها وإرشادهم وتوجيههم، يعني إن شاء الله ستجد أثر دعوتها ونصحها في الواقع، وتشوف خواتها بإذن الله يسلكون طريق الاستقامة ويعيشون مناخات نظيفة بعيد عن هذه الأخطاء والأغلاط اللي يرتكبونها. إذا والله ما يعني حصل، ما دام أن الوالدين في مرحلة سنية متقدمة ويعانون أمراض، تلجأ إلى إخوانها إذا كانوا موجودين، مثلا خاصة الأخ العاقل الحكيم، ليس المتهور والمندفع، لا العاقل الحكيم. تقول والله ما عندها إخوان، تشوف خوالها، تشوف عمامها مثلا اللي من العقلاء، وتنبههم على هذه القضية خوفا من الفضيحة، خوفا من الانزلاق والانحراف للبنات، هذه المرحلة الثانية طبعا. إذا والله رأت الأمر بأن ما رفض أحد يتدخل، لابد من إخبار الوالدين، لابد من إخبار الوالدين، لأن هذه أمانة، هذه أمانة. بارك الله فيك، وتكثر لهم لهن من الدعاء. سارة تسأل عن الأجزاء القرآن هذه، تقول يعني هل يجوز للمرأة الحائض أن تلمس هذه الأجزاء؟ الجواب لا أخت الفاضلة، بالنسبة للمرأة الحائض باتفاق العلماء لا يجوز لها مس المصحف كاملا أو مجزئا، لكن لو كان كتاب تفسير مثلا والتفسير غالب يعني أكثر من القرآن ما في بأس تلمسه. أبو عدي من العين بارك الله فيه يسأل، يقول أنا السنة الماضية سألتك عن زكاة الثمار، يقول نحن الآن في وقت جني الثمار، يريد شيء عن الزكاة. أبو عدي بارك الله فيك، عفوا كم باقي من الوقت؟ ها؟ كم باقي من الوقت؟ لا سامحني أبو عدي، إن شاء الله أعدك يوم الأحد، أعدك يوم الأحد إن شاء الله، لأن ما في وقت وعندي أسئلة كثيرة، وغدا الجمعة وبعد غدا السبت عندنا أسئلة الواتساب، فسامحني إن شاء الله أفصل لك تفصيل كامل يوم الأحد القادم. هشام من الشارقة يسأل، يقول بالنسبة للسدل في الصلاة أو إرسال اليدين أيهما أولى؟ أخوي هشام بارك الله فيك، ذهب جماهير أهل العلم على أن القبض الطريقة هذه سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو مثلا القبض بهذه الطريقة لأنه أكثر من صفة، وهذا قول جماهير العلماء وجماهير السلف وجماهير الخلف. هناك مذهب من المذاهب الفقهية المحترمة ذهبت إلى أن السنة السدل، سدل اليدين. عموما الحق مع الجماهير أهل العلم، لأن الأحاديث كلها تشير إلى هذا، حتى في الموطأ باب وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر، وحديث جابر ينمي هذا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان أمرنا أن نضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة، وهذا هو الراجح. لكن لا يجوز لإنسان أن ينكر على من قلد مذهب المذهب الذي يسدل، ما ينكر عليه، لأن هذه مسألة تبقى اجتهادية، تبقى اجتهادية. ولا يجوز لمن يسدل أن ينكر على من يقبض، لأن الأدلة معه في الصحيحين وفي السنن وفي المسانيد وغير ذلك. فالراجح وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة، يعني القبض. بارك الله فيك. أم دعاء من كندا تقول يعني فيه بعض الناس يشكون من وجود مثلا شخص في حياتهم ساحر أو حاسد أو شيء، وهذا يبنون من خلال يعني ظن أو نقل أو شيء من هذا القبيل، وربما سبب فرقة بين الناس. يعني تسأل يعني عن يعني كيف ترتيب هذا الأمر. أختي أم دعاء بارك الله فيك، أولا يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يبني أحكام من خلال ظنون معينة في أشخاص معينين. هذا يمكن سحرني، هذه يمكن سحرتني، هذا يمكن يحسدني، هذا يمكن يحقد علي. لا يجوز للإنسان أن يبني أحكام على أشخاص مثلا ويعتقد بأنهم يضرونه. أما إذا صدر منهم ما يفيد أنهم يضرونه، نعم. أما قضية مجرد ظنون، هذه الظنون كاذبة، هذه الظنون كاذبة. ولذلك الشيطان يشم قلب الناس. فبعض الناس سبحان الله لديه مسألة التحسس هذه من الآخرين، وإساءة الظن فيهم مقدمة على إحسان الظن، فيدخل عليه الشيطان من هذا المدخل. حتى أن بعض الناس يبقى دهر من الزمان يحقد على إنسان، وذاك مسكين بريء ما يدري وش السالفة. خير قال هذا سحرني، كيف سحرك؟ هذا رجل مصلي مسمي، هذه حرمة مصلية مسمية تخاف الله عز وجل، كيف تقول بأنها سحرتك؟ قال لا أنا حاس. هذا إحساس كاذب وظن كاذب. بعض الناس يقول لا فلان يحسدني. حسدك على إيش؟ على ماذا يحسدك يعني مثلا؟ هذه فلانة تحسدني مثلا، على ماذا؟ وما هو الدليل؟ ما هو البرهان؟ ولذلك على الناس أن يتقوا الله، الناس يتقوا الله عز وجل ويحسنوا علاقتهم بالآخرين. ولا يجوز للإنسان أن يسيء الظن بالآخرين، ولا يجوز له أن يقبل كلام في الآخرين. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. جاءكم فاسق يعني معروف، هذا فاسق معروف بالفسق، وجاءكم بنبأ تبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. لأن أحيانا يعني مثل هذا الذي يظن ظن السوء، نقل له كلام وصدق مباشرة وأصبح نادما في نهاية المطاف. فعلى الناس أن يتقوا الله وأن يخافوا الله وأن يحسن الظن. والمؤمن دائما ما يستقصي، والمؤمن دائما ما يظن ظن السوء، وإنما يظن الظن الحسن بإخوانه، والمرأة تظن الظن الحسن بأخواتها، وتبنى العلاقات على مثل هذا. إذا كانت العلاقات مبنية على إساءة الظن أو مبنية على مثل قبول الكلام، تفكك المجتمع. ما يمكن أن تبنى المجتمعات على مثل هذه الأساليب ومثل هذه الطرق. أم دعاء تسأل عن حديث المسلم: من سلم الناس من لساني، وتقول هل هذا حديث؟ نعم يا أخت الفاضلة، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. هذا حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا حديث: أكرم عمتكم النخلة. أخت الفاضل هذا ليس بحال، هذا حديث موضوع مكذوب. أكرم عمتكم النخلة. أم دعاء تسألت أو تريد تقول حدود الكلام اللي يكون بين الناس. أخت الفاضل، عندنا قواعد في القرآن حقيقة لو تمثلها المسلمون وطبقوها وترجموها في حياتهم، والله كفانا عن محاضرات وحلقات وكذا. يقول الله عز وجل: وقولوا للناس حسنا. الناس ما قال وقولوا للمسلمين، وقولوا للناس جميع الناس، وقولوا للناس حسنا. قل جل وعلا: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. إن الشيطان ينزغ بينهم. والنبي صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله كان الأنموذج الرائع والجميل في قضية التخاطب، في قضية الخطاب، في قضية الكلام. كان لين عليه الصلاة والسلام، كان ذرب اللسان، كان صلى الله عليه وسلم لا يقول كلاما جارحا، ولا يسمح لأحد أن يقول كلام جارح في الآخرين. ولذلك أحيانا ما يجرحه اللسان أشد مما يجرحه السنان. فالمقصود بأن حدود التخاطب بين الناس أو يعني كيفية التخاطب يجب أن تبنى على الحسنى وعلى الأحسن والأمثل. ينتقل الإنسان كلماته كما ينتقي أطايب الثمر، إذا جاء يختار تمر ولا التين ولا عنب يشوف الأفضل، كذلك يختار لكلامه أفضل الكلمات وأجمل الكلمات وأطيب الكلمات. ولذلك الكلام الطيب يفتح مغاليق القلوب، والكلام الخشن إذا صدر حتى ولو من عالم عابد هذا يجعل هناك يغلق الأبواب بين الناس، ويكدر الصفو ويزرع الشك، ويعني يجعل الأمور مبنية على 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 غير مصالح وإنما على مفاسد، نسأل الله العافية والسلام. الحديث حول هذه المسألة أخت الفاضلة الطويل، وأنا لمحاضرة أو لحلقة كاملة في هذا البرنامج قديما أظن سميتها جرح المشاعر أو شيء موجود، يعني ممكن تحصلينه في اليوتيوب حول جرح، تكلمت على هذه القضية، تكلمت وأسهبت يعني مدة البرنامج، فلعلك تراجعينها بارك الله فيك. أم عمر من عجمان، ها الله المستعان، خلاص أيوة. طيب أبو عدي من العين، إن شاء الله عدك يوم الأحد، والأخت أم عمر من عجمان، والأخ أبو عبد الرحمن من أبوظبي، لأن وقت البرنامج أنت، لكن يوم الأحد، لأن غدا الجمعة والسبت عندنا ما كما لا يخفى عليكم حلقة الواتساب، الأجوبة على أسئلة الواتساب، إن شاء الله يوم الأحد ألتقيكم مباشر، وغدا الإجابة على أسئلة الواتساب، وكذلك يوم السبت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.